الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 20 ليلة 21 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم بعد، فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله تعالى: الخطبة في العيدين بعد الصلاة. المقصود من الترجمة كما هو واضح بيان أن موضع الخطبة في العيدين إنما هو بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وقد ورد النسائي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيدين ثم خطب بعد الصلاة. فإنه واضح الدلالة على الترجمة، وأن الصلاة تقدم والخطبة تؤخر، والحديث واضح الدلالة على ذلك. وقوله أشهد يعني فيه تأكيد الخبر الذي أخبر به والحديث الذي رواه، وهذا فيه زيادة التأكيد وتحققه من الشيء الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه لا يحتاج الأمر إلى ذكر أشهد، بل مجرد إخباره كاف في ذلك، ولكن ذكر الشهادة فيه زيادة توضيح وزيادة تحقيق، يكفي إخباره بدون ذلك. وأما الإسناد فيقول النسائي:
أخبرنا محمد بن منصور،
أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي، ثقة أخرج حديثه النسائي، يروي عن سفيان وهو بن عيينة المكي، ثقة حجة ثبت فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي
عن أيوب،
عن أيوبه بن أبي تميم السختياني، وثقة حجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء،
عن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة ثبت فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، أبوه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله هو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وهم من صغار الصحابة، والذين يسمون باسم عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، لكن لقب العبادلة الأربعة أطلق على هؤلاء الأربعة. وإلا عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري سمى عبد الله، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن أبي بكر، وعبد الله أيضا أبو بكر اسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان. فالذين يسمون بعبد الله كثيرون، ولكن لقب العبادلة الأربعة أطلق على هؤلاء: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عمر، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة معروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة.
ثم أورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا يوم العيد بعد الصلاة، وهو واضح الدلالة على الترجمة من جهة أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، فهو مثل حديث ابن عباس، كل منهما يدل على أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة. ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي سعيد في قصة إنكاره على مروان بن الحكم لما أراد أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة فأنكر ذلك عليه وخطب، وجلس أبو سعيد وصلى معه وصلى ولم يترك ولم يترك حضور الصلاة، مع أن فيه مخالفة للسنة، مع أن فيه مخالفة للسنة من جهة أنه قدم الخطبة على الصلاة. وحديث أبي سعيد ذاك أيضا مثل حديث أبي هريرة والبراء، كلها تدل على أن الخطبة يوم العيد تكون بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. وأما إسناد الحديث فقلنا فأخبرنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ إحدى المدن الكبيرة في خراسان، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قتيبة بن سعيد ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص، وكانت وفاته سنة 179 أي في السنة التي مات فيها الإمام مالك. وقتيبة ممن عمر، وكانت وفاته سنة 240 وولادته سنة 150، ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي وهو سنة 150. وقد روى عن أبي الأحوص وكانت وفاته في السنة التي فيها مات فيها مالك وهي 179 أي إن عمر قتيبة عند وفاة أبي الأحوص 29 سنة. وحديثه أي حديث أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المنصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة من أقران الأعمش أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن الشعبي،
يروي عن الشعبي هو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء بن عازب،
عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم.
ثم أورد نسائي هذا الترجمة وهي التخيير في الجلوس لحضور الخطبة يوم العيد. المقصود من ذلك أن حضور الخطبة والجلوس لها للاستماع ليس بواجب، وإنما الجلوس مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين الجلوس وبين الانصراف، فكونه خير بين الجلوس والانصراف يدل على أنه ليس بلازم، أنه ليس الحضور بلازم. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث من؟
عبد الله بن السائب،
حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد خطب الناس وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة
فليقم.
من أحب أن ينصرف ولا يجلس سماع الخطبة فله ذلك. ومن أحب أن يبقى فإنه يبقى ويقيم. ولا شك أن البقاء أفضل من الانصراف وخير من الانصراف. ولكن لما وجد التخيير فيه دل على أنه غير واجب، وهذا من جنس التخيير باليوم الثالث من أيام التشريق، يعني يبقى، يعني يبقى في منى أو ما يبقى مخير، من أراد أن يتعجل تعجل، من أراد أن يتأخر تأخر، لكن التأخر أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر، فدل هذا على أن الجلوس أو البقاء في اليوم الثالث عشر أنه مخير فيه كما جاء في القرآن، لكن التأخر أفضل من التعجل، لأنه زيادة عمل وزيادة قربة إلى الله عز وجل، ففيها زيادة أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر وما تعجل، فكذلك من أراد أن ينصرف فله أن ينصرف وليس عليه بأس، ولكن من بقي فلا شك أنه أفضل وهو أولى.
الإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب
ثم الخطبة، يعني هذا الحديث يدل على أن من ما تشتمل عليه الخطبة يوم العيد هي بيان شيء من أحكام العيد وما يتعلق بيوم العيد، لأن هذا مما تشتمل عليه الخطب، فخطبة الأضحى تشتمل على بيان الأضاحي وما يتعلق بذلك، وخطبة عيد الفطر تشتمل على بيان ما يتعلق بزكاة الفطر من رمضان، وكذلك تشتمل كل منهما على الوصايا والتذكير. ثم أيضا كونها تبين فيها الأحكام المتعلقة بالعيد وبالخطبة، وهذا منها، لأنه بين عليه الصلاة والسلام أن حضور الخطبة ليس بلازم ولكنه مستحب.
حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب
المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
الترمذي والنسائي
أخرج أبو داود في أبو داود
لا
نعم
لا ما
أخرج حديثه الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي
قال حدثنا الفضل بن موسى
وهو المروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عطاء
ابن أبي رباح المكي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن السائب المكي وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هو عبد الله بن السائب المخزومي وهو مكي وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال رحمه الله تعالى الزينة للخطبة للعيدين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة هي الزينة للخطبة في العيد. من المعلوم أن الخطبة في العيد لا تتميز بشيء عن صلاة العيد، وإنما التجمل للعيد والخروج إلى الصلاة متجملا. وقد مر في حديث عمر رضي الله عنه الحديث الذي فيه أنه عرض عليه أن يشتري حلة من ديباج ليتجمل فيها للعيد وللوفد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له لأنها من حرير, لأنها من حرير, فالتجمل للعيد. وأما الخطبة فليس لها شيء يخصها, لأن من ذهب للعيد وصلى فلباسه في ذهابه واحد للخطبة ولغير الخطبة, لا يخص الخطبة. ولكن الحديث يعني أخبر بأنه كان رآه وهو يخطب وعليه بردان أخبران, يعني الحاصل أنها أخبر عن كونه رآه لأنه واقف يخطب ورآه ورأى لباسه عليه الصلاة والسلام, فأخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده وعينه في حال الخطبة. لكن الحكم في الحقيقة لا يخص الخطبة, الزينة لا تكون للخطبة, وإنما الزينة للعيد, والعيد فيه خطبة وفيه صلاة. يعني يخرج من بيته قد لبس لباسه وتجمل, ولا فرق بين حال وحال, يعني في حال ذهابه, لأن حالته ويخطب هي حالته ويصلي, فالتجمل ليس للخطبة وإنما التجمل للعيد. والحديث سبق المرة في التجمل للعيد, وهذا أيضا في التجمل لكنه خاص في الخطبة, لكنه ليس خاصا في الخطبة. وقد أورد النسائي حديث أبي رنثة رضي الله تعالى عنه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم العيد وعليه برداني أخبران, وعليه برداني أخبران, يعني وهذا يعني فيه تجمل لأنه لباس فيه تجمل. والحديث واضح الدلالة على التجمل, وكما قلت لا يخص الخطبة بل التجمل لصلاة العيد والذهاب للعيد, وصلاة والذهاب للعيد في صلاة وفي خطبة واجتماع بالناس. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن بشار,
أخبرنا محمد بن بشار البصري الملقب بن دار, لقبه بن دار, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة, كل من أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة, فهو شيخ لهم جميعا, وهو من صغار شيوخ البخاري, توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, إذ أن البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن بشار توفي سنة 52 و200, ويماثله في سنة الوفاة شيخان آخران لأصحاب الكتب الستة, وهما محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأيضا هذان توفي في السنة التي مات فيها محمد بن بشار وهي سنة 252, فهذه هؤلاء الثلاثة محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي اتفقوا في أنهم توفوا في سنة واحدة وهي سنة 252 و200, واتفقوا في أنهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة, واتفقوا في أنهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة, روى أصحاب الكتب الستة عن هؤلاء الثلاثة, كل واحد من أصحاب الكتب الستة روى عن هؤلاء الثلاثة محمد المثنى محمد البشار يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أيوة.
قال حدثنا عبد الرحمن,
قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة إمام عارف بالرجال والعلل, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, قال عنه وعن يحيى بن سعيد القطان يقول إنهما إذا جرح شخصا أو اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما يصيبان, وأن كلامهما فيه معتمد, لأنهما إذا جرح شخص واتفق على جرحه فهو لا يكاد يندمل جرحه, معناه أنه قال أنهما قد أصاب في قولهما فيه. أيوة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن إياد,
قال حدثنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط السدوسي, وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي, البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي, يروي عن أبيه إياد, أبيه اسمه اسمه
نعم زياد زياد عن ابي
الابن اسمه ايش
سم
الابن اسمه
عبيد الله
عبيد الله ابن اياد ابن لقيط الاب اياد بن لقيط السدوسي وهو ثقة اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي والترمذي مثل ابنه الذين خرجوا لعبيد الله ابن اياد هم الذين خرجوا لابيه اياد البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي البخاري في الادب المفرد ومسلم البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي اي ما خرجه البخاري في الصحيح ولا ابن ماجه والباقون خرجوا له خرجوا للاثنين للابن والاب عن ابي رمثة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا وهو صحابي اخرج له ابو داود النسائي
ابو داود والترمذي والنسائي
ابو داود والترمذي والنسائي اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي
قال رحمه الله تعالى الخطبة على البعير قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة
ثم أورد النسائي الخطبة على البعير وفي هذا دليل على أن الخطبة تكون على مكان مرتفع سواء كانت على بعير أو كانت على منبر والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه خطب على المنبر وجاء أنه خطب على بعير وهذا فيه بيان الخطبة على البعير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعير وأورد النسائي في حديث أبي كاهل الأحمسي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعير يخطب
على ناقة
أيوة
وحبشي آخذ بخطام الناقة
قال إيش لفمتين
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة والحبشي قيل إنه بلال قيل إنه بلال صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث ما فيه تنصيص على العيد وذكر العيد لكن فيه تنصيص أو دليل على أن الخطبة تكون على مكان مرتفع وأنه يجوز أن تكون على دابة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهو الذي مر ذكره قريبا مع محمد بن بشار وأنه شيخ لأصحاب الكتب الستة وأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات
قال حدثنا ابن أبي زائدة
قال حدثنا ابن أبي زائدة هو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد
قال حدثنا أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن أخيه وأخوه مهمل مبهم هذا يسمى المبهم أي الذي لم يسمى وإسماعيل بن أبي خالد له أربعة أخوة يعني أشعث وسعيد والنعمان وشخص من هو؟ وخالد نعم وخالد أربعة إخوة لكن الذي ذكر أنه روى عنه والذي وأنه روى عنه حديث الخطبة في العيد سعيد بن أبي خالد فهو مبهم هنا يعني غير مسمى والمراد به سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي وهو صدوق
لا صدوق
هو صدوق اخرج له
النسائي وابن ماجه
هو صدوق اخرج له النسائي وابن ماجه
عن ابي كاهل
الاحمسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقيل إن اسمه قيس بن مالك.
ما أصله؟
لعله قيس. قيس لا قيس بن عائد.
قيس بن
عائد. أخرج حديثه أبو داود النسائي.
النسائي بن ماجه.
النسائي بن ماجه. ك ك كسعيد بن أبي خالد. أخرج حديثه أبو دا أخرج حديثه النسائي بن ماجه. أخرج حديثه النسائي الذين خرجوا لأبي كاهل ولسعيد بن أبي خالد هما النسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: قيام الإمام في الخطبة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابر رضي الله تعالى عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم.
ثم أورد النسائي الخطبة قائما، وأورد فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم، أي فيخطب الخطبة الثانية. والحديث مطلق ليس فيه التنصيص على العيد، ليس فيه التنصيص على العيد، ولكنه فيه الخطبة عن قيام. وهذا هو المعروف عنه عليه الصلاة والسلام، أو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب قائما. وقد جاء في بعض الأحوال أنه كان قعد على المنبر وجلس على المنبر، يعني في بعض مرنا في الكسوف وفي الاستسقاء يعني ذكر القعود والجلوس. والإسناد
كما إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي.
حدثنا خالد.
حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو الحجاج الواسطي. ثم البصري ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال رحمه الله تعالى: قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن قلائدهن وأقرطهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به.
ثم ورد النسائي قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان، متوكئا على إنسان. أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أو ذهب إلى النساء ووعظهن وهو متكئ على بلال، وهو متكئ على بلال، فهذا فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من خطبة الإمام وهو متكئ على غيره. وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: شهد العيد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى قبل الخطبة، بدأ بالصلاة. وهذا فيه دليل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن الخطبة تكون من أن الصلاة تكون قبل الخطبة، بدأ بالصلاة ثم خطب الناس، وكان مما اشتملت عليه خطبته أنه ذكر الناس وعظهم، وهذا فيه دليل على أن الخطبة في العيدين تشتمل على تذكير وعلى وعظ، تذكير بالله عز وجل وعظه وعلى عظات يذكر بها الناس ويخوفون بها، وفيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها بيان طرق الخير والحث عليها وبيان شيء من أنواع الشر والتحذير منها، هذا مما يشمله الوعظ والتذكير. فقام أول الحديث
شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير إعلان ولا
إقامة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، يعني أنه ما كان لها أذان ولا إقامة العيد. وأيضا الخطبة الصلاة قبل الخطبة أيوة، ثم قام
ولما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله،
قام متوكئا على بلال، قام متوكئا على بلال، يعني خطب الناس، خطب الناس وهو متوكئ على بلال، وهذا هو محل الشاهد للحديث، من الشاهد الحديث للترجمة، وهو متوكئ على إنسان، هذا هو محل الشاهد، فقام وخطب الناس متوكئا على بلال ايوه،
فحمد الله واثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم،
فحمد الله واثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم، وهذا مما وهذا من موضوع الخطبه، وما تشمل الخطبه ان تشمل على وعظ وتذكير، وتبدا بحمد الله والثناء عليه ايوه،
وحثهم على طاعته ثم مال ومضى الى النساء ومعه بلال،
وحثهم على طاعته يعني وعظهم وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مال الى النساء يعني ذهب اليهن وعظهن وذكرهن، وذلك لأن أماكنهن بعيدة وقد لا يسمعن الخطبة، وفي هذا دليل على جواز مثل هذا العمل إذا كان هناك أمر يقتضيه لكونه لا يحصل السماع، وأما في هذا الوقت مع وجود المكبرات مكبرات الصوت فإن القريب والبعيد الكل يسمع بحمد الله، فلا يحتاج فيه إلى مثل هذا العمل الذي هو تذكير النساء أو وعظهن أو الذهاب إليهن، وإنما يمكن أن يكون لهن نصيب في الخطبة أو يذكرن في الخطبة، لكن تخصيصهن أو الذهاب إليهن ليس هناك حاجة إليه مع وجود مكبرات الصوت. ومن العلماء من قال إن هذا خاص به وأنه ليس لأحد أن يذهب، ومنهم من قال إن غيره يكون كذلك، وهذا هو الأصل، لأنه لا يقال بالتخصيص إلا لدليل، لا يقال بالتخصيص أو أن أفعاله خاصة به إلا بدليل، وإلا فإن أفعاله هو الأصل فيها التشريع حتى يأتي دليل يخص يدل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يشاركه في هذا الحكم أحد. لكن الأمر كما أشرت هو عند الحاجة، وعند وجود المكبرات ليس هناك حاجة تدعو إليه. وقام إلى النساء، مال إلى النساء،
نعم، فأمرهن بتقوى الله ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن،
فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحثهن على صدقة،
وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم،
وحثهن على الصدقة وقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، وهذا يدل على أن الصدقة تكون سببا في السلامة من عذاب النار، ولهذا لما قال إنهن أكثر حطب جهنم أرشدهن إلى شيء يكون سببا في سلامتهن من جهنم وهي الصدقة، ولهذا جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشقة تمرة، اتقوا النار ولو بشقة تمرة، يعني ولو كان شيئا يسيرا، وهذا يدل على أن الصدقة هي من أسباب السلامة من النار والسلامة من عذاب النار، فإن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم النساء وحثهن على الصدقة وقولهن أكثر حطب جهنم يعني أن هذا يكون سبب في سلامتهن من النار ونجاتهن من النار، ويدل على ذلك الحديث الذي أشرت إليه اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني صدقة ولو كانت قليلة، ما دام أن الإنسان لا يجد غيرها أو لا يجد إلا شيئا قليل فيتصدق مما أعطاه الله ومما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
فقالت امرأة منسفلة النساء
فقالت لما قالت صدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم قامت امرأة منسفلة النساء تفعى الخدين. وسفلة يعني قيل إنها التي ليست من علية النساء. وجاء في بعض الأحاديث سطة النساء يعني أنها في وسط النساء أو من أوساط النساء. وقوله تفعى الخدين فيه بيان أن خديها كانتا بارزتان. وهذا مما يستدل به من يقول بكشف الوجه وأن المرأة لا تغطي وجهها وأن لها أن تكشف وجهها. هذا مما يستدلون به. وقد أجاب عنه بعض أهل العلم القائلين بأن المرأة تغطي وجهها أن هذا يمكن أن يكون قبل مشروعية الحجاب أو أنه كان ذلك بعده. ولكن عندما قال عليه الصلاة والسلام أنه أكثر حطب جهنم يعني حصل فزع فانكشف وجهها عندما جاءت أو أرادت أن تسأل يعني حصل فزع لكونهن من حطب جهنم فسألت هذا السؤال. فهذه قضية حالة معينة أجيب عنها إما باحتمال أنه قبل أن يشرع الحجاب أو أنه حصل الانكشاف بسبب ما حصل من الفزع عندما قال إنه أكثر حطب جهنم. قل سفع الخدين يعني السفع هو السواد والذي فيه شيء أن يغير اللون. فقالت لما يا رسول الله بما يعني ما هو السبب ما الذي جعل النساء يكون أكثر حطب جهنم. فقال تكثرن الشكاية وتكفرن العشير يعني تكثرن الشكاية ويكفرن العشير أي أن العشير هو الزوج إذا أحسن إليها وأكثر إحسانه إليها ثم غضبت عليه أو كان في نفسها عليه يوم من الأيام نسيت كل ما تقدم من إحسان وقالت ما رأيت منك خيرا قط كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات. وهذا هو كفران العشير. وقد مر أنه لما أنه قلنا بكفرهن قال يكفرن بالله قال يكفرن العشير لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا يعني يسوها قالت ما رأيت منك خيرا قط. أيوة فجعلنا
ينزعن قلائدهن وأطرقهن
ثم إن هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بادرن إلى الصدقة ولم ينتظرن إلى الذهاب للبيوت بل جعلنا يلقين من خواتيمهن وأقراطهن وقلائدهن الحلي. وهذا فيه دليل أيضا على أنه يجوز أن تخرج المرأة للعيد وعليها الزينة التي هي الذهب ولكنها تكون مغطاة لا يطلع عليها أحد ولا يراها الناس لأنهن جعلنا يلقين من قلائدهن التي على رقابهن وأقراطهن التي في آذانهن وخواتيمهن التي في أصابعهن. فهذا فيه مبادرتهن إلى الخير وحرصهن عليه. وفيه أيضا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها بغير إذن زوجها لأن النساء جعلنا يتصدقن ما أخرنا هذا حتى يذهبن ويستأذن الأزواج. فدل هذا على أن المرأة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها. لكن إذا تصرفت بإذنه ومشورته لا شك أن هذا أطيب في العشرة وأطيب وقد يكون في ذلك مصلحة لها فيما إذا استشار زوجها وأشار عليها بشيء ينفع. لكن الحديث واضح الدلالة على أنها تتصرف في مالها بغير زوجها. جعلنا يلقينا من أقراطهن وخواتيمهن. والخواتيم هي محلقة لأنها على الإصبع وعلى قدر الإصبع، وجعلت الواحدة تنزع من خواتيمها من إصبعها وتلقيه في الثوب الذي وضع لوضع الصدقة فيه. أيوة انتهى.
نعم انتهى.
أيوة الأول الإسناد.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد الملك بن أبو سليمان.
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. شفي له يعني أنها كأنها من علي، ليست من علية النساء، ليست من علية النساء. علية علية العلية ضد السفلة.
الشيخ نفسي الحديث دليل على أن الخطبة خطبة العيد تبدأ بالحمد والثناء ولا تبدأ بالتكبير، إنه إذا حمد الله وأثنى عليه.
أي نعم، يعني الحديث ما في ذكر التكبير، وإنما تبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وما يعني نعلم يعني شيء يدل على بديها بالتكبير. ما أدري يعني.
لو
أرجح فيه رد جازم
على أن
التحريم
يعني
يقول بجواز
السفور
يعني كشف الوجه.
لا
هو يعني كما هو معلوم الذهب المحلق يعني ما ورد فيه من النصوص في النهي عنه يعني قابلها نصوص دالة على استعمال المحلق، وقابلها نصوص عامة تشمل المحلق وغير المحلق، فتكون يعني تلك الأحاديث في مقابل تلك الأحاديث شاذة أو مرجوحة يعني عند الجمع بينها وعند المعارضة فيما بينها. وحديث المسكتين أيضا على المرأة اللي قالت تدين زكاة هذا أيضا هو من هذا القبيل. يعني لا ما في خياة ذهب، لكن النساء يستعملن الذهب لأن الذهب حلال لهن حلال لهن.
يقول فضيلة الشيخ، هل تفضيل الصحابة بالجملة أم بالأعيان؟
هل
تفضيل الصحابة تفضيل الصحابة
بالجملة بالجملة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المعروف عن أهل السنة، أو بل هو كالإجماع من أهل السنة على أن تفضيل الصحابة تفضيل الجميع على غيرهم، أي أن أي فرد من أفراد الصحابة يعتبر أفضل من أي فرد ممن جاء بعدهم. هذا معنى التفضيل، تفضيل الجميع، أي أن أي واحد منهم أفضل ممن جاء بعده ممن جاء بعدهم. هذا هو القول المشهور عن أهل السنة، وقد جاء عن ابن عبد البر أو ذكر عن ابن عبد البر الأندلسي حافظ المغرب في زمانه المتوفى سنة 463 أنه كان يقول أن التفضيل في الجملة وليس بالجملة، يعني ليس للجميع وإنما هو في الجملة، يعني من جملة الصحابة أفضل من ممن بعدهم. ومعنى هذا أنه قد يأتي من غير الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، لأن التفضيل ليس للجميع وإنما هو للمجموع، يعني ليس للجميع بل المجموع، بمعنى أنه يمكن أن يكون من غير الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة. لكن المشكور عن مذهب أهل السنة والمعروف عن أهل السنة والذي لا يعرف يعني أو لا نعلم من قال بخلافه إلا ابن عبد البر هو أن التفضيل للجميع. ولهذا لا يحتاجون إلى أن يبحثوا عن توثيق شخص ما دام عرف أنه صحابي، يكفيه أن يقال أنه صحابي، لأن الصحبة لا يعدلها شيء ولا يماثلها شيء.
يقول فضيلة الشيخ مرة ثانية هذه العبارة: إذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره بما يخالف ظاهره، فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه.
يعني كما هو معلوم الأصل، الأصل يعني في الخطاب أنه على حسب ما يقتضيه، على حسب ما تقتضيه اللغة، لأنهم خطبوا بلسان عربي مبين، ولهذا فإن الرجوع إلى لغة العرب والمعاني التي تقتضيها لغة العرب هذا هو المطلوب، فهذا هو الأصل، هذا هو معنى هذه العبارة، يعني أن الأصل هو أنه يرجع إلى اللغة، لكن كما هو معلوم إذا فسر أو إذا جاء يعني شيء يضاف إلى الله مثل الصفات فإنه على ما يليق به، لا ينقدح في الذهن شيء لا يليق بالله عز وجل كالتشبيه، لأن ما يضاف الله عز وجل يخصه وما يضاف إلى المخلوقين يخصهم، ولا يشبه شيئا من صفات الله شيئا من صفات المخلوقين، بل صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم.
يقول فضل الشيخ: قرأت في كتاب أن الدعاء له مع القضاء ثلاث حالات.
أن
الدعاء له مع القضاء ثلاث حالات.
أيوه.
الأولى أن يكون الدعاء أقوى من القضاء فيصرفه الله به. أن يكون الدعاء أقوى من القضاء فيصرفه الله به. والثانية أن يكون مساويا له فيعتلجان إلى يوم القيامة. والثالثة أن يكون الدعاء أضعف فيخفف وطأته على الإنسان، فما صحة هذا الكلام؟
والله ما أعلم، يعني هذا كلام لا يصلح إلا عن طريق الوحي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 23 ليلة 24 من شهر جمادى الأولى لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس، فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، وإلا أمر الناس بالصدقة، قال: تصدقوا ثلاث مرات، فكان من أكثر من يتصدق النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، أي خطبة العيد. المقصود من هذه الترجمة أن الإمام يخطب الناس في العيدين وهو مستقبل، وهو وقد استقبلهم بوجهه، أي استدبر القبلة واستقبلهم. وأورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في عيد أضحى أو فطر خرج فصلى بالناس، وإذا فرغ من الصلاة قام واستقبل الناس بوجهه ثم خطبهم، فإذا كان يريد أن يبعث بعثا فإنه يذكره لهم، وإلا فإنه يأمرهم بالصدقة، وكان من خير من أكثر من يتصدق النساء. هذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة استقبال الناس بوجهه في الخطبة، ودال أيضا على شيء مما تشتمل عليه الخطبة في العيد، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد أن يبعث بعثا فإنه يخبرهم أو يخبر الناس بهذا الذي هو عازم عليه، وذلك في الخطبة، وكذلك أيضا كان يحثهم على الصدقة، وأن من أكثر من يتصدق النساء. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه لما خطب الرجال ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقيل له يا رسول الله لما؟ قال لأنهن يكثرن الشكاية ويكفرن العشير، فجعلنا يلقينا بأقراطهن وخواتيمهن وقلائدهن. فالسبب في كثرة الصدقة من النساء لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة، وبين أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار ومن أسباب الفكاك من النار. وقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو كان بشيء يسير يجود الإنسان بما يجد، لينفق له ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يتصدق الإنسان على قدر طاقته. ولهذا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بصدقة ولو كانت الصدقة قليلة. فمن لم يجد يعني ولا شيئا قليلا يتصدق به فبكلمة طيبة، يعني أنه يجيب ويعتذر بعذر حسن، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي إحدى المدن الكبيرة في خراسان.
حدثنا عبد العزيز،
حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن داود،
عن داود بن قيس المدني وثقة فاضل، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عياض بن عبد الله،
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري مشهور باسمه ومشهور بكنيته ونسبته، بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري نسبة إلى بني خدرة وهم بطن من الأنصار. واسمه سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل مشهور ومكثر من رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، ومنهم أبو سعيد الخدري الذي معنا في الإسناد.
وقال رحمه الله تعالى الإنصات للخطبة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة والإنصات للخطبة، وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وليس فيه تنصيص على اليدين، لكن إطلاقه، لكنه لما جاء مطلقا أورده النسائي للاستدلال به. ومن المعلوم أن خطبة العيد ليس الجلوس لها لازما، كما سبق أن مر بنا التخيير في الجلوس في الخطبة وعدم الجلوس، ولكن الجلوس كما عرفنا هو الأولى وهو الأفضل، لأنه إذا خير بين شيئين وأحدهما أفضل وأكمل من الثاني فإنه هو الذي ينبغي أن يختار. لكن من لم يختر ما هو الأولى والأفضل فإنه لا إثم عليه. والحديث دال على الإنصات للخطبة وهو الاستدلال به من حيث عمومه. ومن المعلوم أن الجلوس في الخطبة ليس بلازم، لكن يمكن أن يقال أن من جلس فإن عليه أن يستمع ولا يتشغل عنها بشيء، وأما من قام وذهب فإنه له حق الذهاب وليس بملزم أن يبقى، لكنه إذا بقي فإنه ينصت. والحديث جاء في بعض الروايات منصوصا فيها الجمعة، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت.
أخبرنا محمد بن سلمة،
أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري، وهو ثقة ثبت أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والحارث المسكين
عن والحارث المسكين أيضا، والحارث المسكين وهو فقيه وهو ثقة فقيه مصري أخرج له أبو داود والنسائي، ثم قال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني أنه أخذه عن الحارث المسكين إنما هو عن طريق القراءة عليه وهو يسمع، فليس هو القارئ وإنما هو سامع وقت القراءة. ثم قال واللفظ له، أين الشيخ الثاني الحافظ المسكين الحارث المسكين الحارث المسكين الشيخ الثاني وليس للشيخ الأول الذي هو محمد بن سلمة، وهما مصريان الشيخان شيخ النسائي مصريان محمد بن سلمة والحارث المسكين، لكن اللفظ هو للشيخ الثاني منهما. وهذه طريقة النسائي أنه عندما يكون حديث عن شيخين وفيهما الحارث المسكين فإن اللفظ يكون له، فإن اللفظ يكون للحارث ابن مسكين. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري، عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو إمام متقن قال عنه الحافظ بن حجر رأس المتقنين، يعني معناه أنه متمكن في الإتقان وأنه قمة في الإتقان والحفظ رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب ابن عبيد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى زهرة ابن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، لأن كلاب هو أبو قصي وأبو زهرة أبو قصي وأبو زهرة، فينتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب، وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو ثقة فقيه وإمام مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المسيب،
عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب الإمام المشهور ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل إن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسعيد بن المسيب الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. يروي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المشهور المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعروفون بكثرة الحديث سبعة ذكرتهم قريبا، وأولهم وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
وقال رحمه الله تعالى: كيف الخطبة؟ قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه نذير جيش يقول: صبحكم مساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا أولى بالمؤمنين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، هي كيف الخطبة، يعني كيفية الخطبة وصفة الخطبة. والذي ذكره النسائي هو المقدمة التي يأتي بها عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ثم بعد ذلك يذكر الناس بما يريد أن يذكرهم به، ويعظهم ويبلغهم ما يريد أن يبلغهم إياه. لكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة أنه يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله فلا مضل له،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا وهاتان الجملتان فيهما أن الهداية والأضلال بيد الله عز وجل، وأن من هداه الله عز وجل فهو المهتدي، ومن يضلله فهو الذي لا يكون له ولي مرشد، كما قال عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالأمر بيده، وقد قدر الله عز وجل مقادير الخلائق وكتب من هو شقي وهو سعيد، فمن اهتدى فالله تعالى هو الذي هداه، ومن ضل فالله تعالى هو الذي أضله، وليس له هاد يهديه إذا كان الله قد كتب غوايته وضلالته وشقاوته. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول: إن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله عز وجل الذي تكلم به، وهو وحيه الذي أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. خير الهدي أي الطريقة والمنهج والمسلك الذي يسار عليه هو مسلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقته ومنهجه الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي فيه السلامة، وفيه العصمة، وفيه النجاة، وفيه الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيرة، وسار على هدى وعلى صراط مستقيم، لأنه أخذ بخير الهدي الذي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. لما بين أن خير الهدي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أن شر الأمور محدثاتها، يعني ما كان محدثا في دين الله وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المحدث، وهذا هو البدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن شر الأمور محدثاتها. ثم قال: وكل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في دين الله عز وجل فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا يدلنا على أن كل البدع ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة كما يقوله بعض من قاله، وإنما هذا العموم الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله كل بدعة ضلالة يدلنا على أن البدعة في الدين أي بدعة فإنها ضلالة. ولا يقال أن هناك بدعة حسنة كما قاله بعض يعني أهل العلم الذين قالوا أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه وما إلى ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، يعني كل شيء لم يكن على هدي رسول الله فإنه ضلالة، وقد أوضح ذلك بقوله من أحدث في أمرنا فهو رد، أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. الحديث متفق عليه من حديث عائشة بلفظ من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، ومن أفراد مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، ورواية مسلم أعم من الرواية المتفق عليها، لأن من عمل عملا أعم من أن يكون هو المحدث له أو تابعا لغيره أو مقلدا لغيره في أمر محدث. فقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة، يعني يدلنا على أن البدعة كلها ضلالة، وليس في الإسلام سنة حسنة. وما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، ليس معنى ذلك أنه يحدث في دين الله أمرا ليس له أساس من الدين فيكون مأجورا عليه ومن يتابعه أيضا يلحقه أجره، بل المقصود من ذلك ما جاء في نفس الحديث وهو سبب الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ناس يظهر عليهم الفقر والحاجة الشديدة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدخل بيوته وخرج وجعل يدخل ويخرج يسأل هل في بيوته شيء من أجل أن يعطيهم إياه، فلم يجد شيئا في بيوته عليه الصلاة والسلام، فحث على الصدقة، فقام واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتى بصرة من الدراهم فوضعها، ثم تتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يعني معناها أن هذا الشخص الذي أتى بهذه الصرة وسبق إلى التصدق بها والناس تابعوه هذا هو الذي سن في الإسلام سنة. ومن المعلوم أن الصدقة مأمور بها، والإنسان إذا أكثر الصدقة فإنه فيه زيادة الأجر والثواب، وإظهارها إذا كان سيترتب عليها اقتداء وحصول فوائد للمحتاجين فإن ذلك أفضل من إخفائها، وإخفاؤها إذا كان ما يترتب عليه شيء من الفوائد أولى من إظهارها، وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالجمع بين الحديثين، الحديث الذي فيه مدح من أظهر الصدقة والثناء عليه وأنه سن في الإسلام سنة حسنة لأنه اقتدي به وكان إظهاره الصدقة في مجال يناسب أن غيره يقتدي به، لأجل ذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أن هذا الرجل سبق إلى خير وتصدق بشيء كثير فتوبع على ذلك فله أجره وأجر من اقتدى به. وأما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي إظهار الصدقة كأن يتابع وأن يشجع الغير على المتابعة وعلى الإكثار من الصدقة فإن إخفاءها يكون أفضل. وبهذا يجمع بين الحديثين، الحديث الذي هو مسلم وحديث ما سن في الإسلام سنة حسنة، والحديث الذي في الصحيحين وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة هو على عمومه, ولا يقال إن هناك بدعة حسنة, لأن الشيء الذي لم يكن له أساس من الدين ولم يأتي به هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه, ولو كان قصد صاحبه حسنا, ولو كان قصد صاحبه حسنا. وقد مر بنا قريبا وسيأتي أيضا حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقوله من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم, أي يقصد الأضاحي, فإن أحد الصحابة هو أبو برزة بن نيار قد ذبح أضحيته قبل الصلاة وأراد من ذلك أن يسبق إلى تقديم اللحم للناس وهم محتاجون إليه في ذلك اليوم, والنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم فدل وقصده حسن, ومع ذلك ما اعتبرت أضحية لأنها لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام, لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله وأن تكون بعد الصلاة. قال له شاتك شات لحم. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث وقد نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا, لأن هذا الصحابي الجليل قصد صاحبه قصده حسن ومع ذلك صارت شاته شاة لحم. وكذلك حديث وكذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وفيه ناس متحلقين وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 فإذا فرغوا قال هللوا 100 فيهللون 100 ويعدون بالحصى, ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100 ويعدون بالحصى, فوقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, واحدة من ثنتين, إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, أصحاب الرسول ما كانوا يفعلون هذا, إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, إن قصدنا طيب. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه. الخير وإصابة الخير إذا كان على وفق السنة, أما إذا كان على خلاف السنة فإنه يكون بدعة وصاحبه لا يحصل من ورائه خيرا. فقوله رضي الله عنه وكم من مصيب مريد للخير لم يصبه يفيد ويدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا فليكن على وفق السنة وأن يكون على وفق ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن فضيل ابن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا, قال العمل الأحسن ما كان خالصا صوابا, فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذان هما الشرطان في قبول أي عمل, وهما الأساس, وهما القاعدتان التي بنى عليهما دين الإسلام, وهي أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا أي مبتدعا فإنه يكون مردود, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا, فإن كان خالصا لله ولكنه ما كان على صواب على السنة فإنه مردود على صاحبه, وإن كان صوابا على السنة ولكن ما أريد به وجه الله وما أخلص لله فإنه يكون أيضا مردودا على صاحبه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولهذا قال شارح الطحاوية توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما, توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص وإفراد عبادة له, وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وأن يسار على نهجه ويسار على طريقته التي هي خير الهدي كما في الحديث الذي معنا: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم قال: وكل ضلالة في النار، يعني أنها تؤدي بصاحبها إلى النار. وهذا يدلنا على خطر البدع، وأنها تؤدي بأصحابها إلى العذاب، إلى عذاب النار والعياذ بالله. ثم إيش قال؟
ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين.
ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ويشير بإصبعيه، والمراد بالإشارة الإشارة إلى قربها، وأن المدة التي بين بعثته وبين قيام الساعة أنها قريبة وأنها قليلة، وأن بعثته عليه الصلاة والسلام دليل على قرب الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده، فالساعة تقوم في أمته التي هي آخر الأمم، وتقوم على شرار أمته، كما جاء في الحديث: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. فإن الساعة تقوم على أناس لا خير فيهم، لا يقال فيهم الله، يعني لا يذكرون الله، يخرج ريح تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ولا يبقى إلا أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي تعقبه الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء وهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والأنبياء السابقون بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن الساعة لا تأتي إلا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء هو وبعثه الله ما بقي إلا هذه الأمة التي هي أمته عليه الصلاة والسلام، وعلى آخرها تقوم الساعة. ولهذا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه، أي إشارة إلى التقارب الذي يكون بين بعثته وبين قيام الساعة. وهذا فيه التنبيه إلى أن كل إنسان عليه أن يستعد لها وأن يتهيأ لها. ومن المعلوم أن كل إنسان تقوم قيامته إذا مات، ما دام على قيد الحياة فهو في الدنيا، وإذا مات قامت قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة، أو انتقل إلى أول الدار الآخرة، لأن القبر هو كما يكون بعد البعث، ليس دار عمل وإنما هو دار جزاء، فالجزاء في القبر ويكون بعد القبر. ويدخل الإنسان في الجزاء من حين ما يموت، لأنه في حياته الدنيا في دار العمل، وإذا مات دخل في دار الجزاء، فإنه يعذب في قبره أو ينعم في قبره على ما حصل له في الدنيا من عمل صالح وعمل سيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن لم يدرك الساعة وتقوم عليه الساعة في نهاية الدنيا، فإن ساعته هي بموته وبحصول موته، لأنه ينتهي من الدنيا بموته فيدخل في الدار الآخرة، ويجازى على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بعثت أنا والساعة، أي قيامها التي تقوم على الناس، يعني وبها تنتهي الدنيا. وإلا فإن كل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أثر ذكره البخاري في صحيحه عنه، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وغدا يبدأ بالموت، يعني اليوم ينتهي بالموت، وغدا يبدأ بما بعد الموت. إذا مات الإنسان قامت صيامته وبعد ذلك دخل إما في النعيم وإما في العذاب والعياذ بالله. ينعم في قبره ويعذب في قبره، ويصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره، ويصل إليه عذاب النار وهو في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان من المؤمنين يفتح له أبواب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له أبواب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. معنى ذلك أنه يعذب في النار وهو في قبره، وينعم في الجنة وهو في قبره، فإذا مات قامت صيامته. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه.
وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وارتفع صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني معنى ذلك أنه يذكر بالساعة ويذكر بالموت وما بعد الموت. وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أو في حديث متفق عليه وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه رجل وسأله قال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ يعني لفت نظره إلى الأمر المهم وهو الاستعداد للموت والاستعداد لما بعد الموت. فوفق ذلك الرجل فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. يقول: والله ما فرحنا بشيء بعد نعمة الإسلام، لأن أعظم النعم هي نعمة الإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يبين مدى فرحه وفرح الصحابة بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال: أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحب أبا بكر وعمر الذين هم خير الأمة التي هي خير الأمم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بحبه إياهم، يعني يتوسل بحبه لهم. قال: وإن لم أعمل مثل أعمالهم، لكن ما دام المرء مع من أحب فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو عمر. وهذا يدلنا على عظم شأن هذين الرجلين ومنزلتهما في نفوس الصحابة، لأن أنس رضي الله عنه الذي خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولازمه 10 سنين في المدينة قال هذه المقالة: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، المرء مع من أحب، وأنس قال هذا الكلام وهو من الصحابة، قاله في حق بعض الصحابة، فكيف بمن يكون في قلبه غل على الصحابة وحقد على الصحابة وقلبه يتأجج غيظا وحقدا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا علامة الخذلان، ولا شك أن هذا علامة الحرمان. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز الدعاء الذي في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيوة.
احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم،
ثم يقول صبحكم الجيش ومساكم، لأنه يعني حتى يحصل الاستعداد، حتى يصل الاستعداد لذلك الجيش، يعني كونه يصبح أو يمسي يعني معناه يكون المجاهد في سبيل الله على استعداد. ومعنى يعني هذا التمثيل أن يعني كونه يذكر الساعة ويذكر ما بعد الموت يعني معناه أن الأمر يحتاج إلى استعداد، وإلى تهيؤ يعني للدار الآخرة، كما أن الذي هو الذي ينذر الجيش ويقول صبحكم ومساكم أي العدو يعني وصل إليكم، يعني ما نستعدوا له أي الموت، يعني مثله الموت يعني أمامكم فاستعدوا له. والاستعداد للموت يكون بالأعمال الصالحة، والاستعداد للجيش عندما يقول صاحب الجيش صبحكم ومساكم أي استعدوا له وكونوا على أتم الاستعداد لملاقاته وللانتصار عليه والقضاء عليه.
ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا أولى بالمؤمنين.
ثم قال: من ترك مالا فلأهله، يعني ورثته يرثونه، من ترك مالا فهو لأهله يرثونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فلي أو علي، أنا أولى الناس، أنا أولى بالمؤمنين. يعني أن من ترك دينا فإنه يتولى قضاءه، أو ضياعا يعني أولادا يعني فقراء يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نفقة وليس هناك من ينفق عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه يقوم بذلك. وكان في أول الأمر إذا كان شخص عليه دين فإنه يمتنع من الصلاة عليه، يريد من ذلك أن يحذر الناس من أن يلزموا أنفسهم بديون، وليبين لهم خطر الدين وعظم شأنه، وأن شأنه ليس بالهين، وأنه من أشد الأمور التي على الإنسان أن يعني يحرص على التخلص منها، لأن الإنسان ليس أمامه بعد ذلك إلا الحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة، هذا مفلس الذي ليس عنده درهم ولا متاع، لكنه مفلس الدنيا، ولكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على من عليه دين، يريد أولا يريد يعني أحد يتحمل ديونهم وأن يرق عليهم ويعطف عليهم، ويريد أيضا أن الناس يحذروا التورط في الديون، وأن الإنسان لا يقدم على الدين إلا لضرورة قصوى، لأن هذا شأنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما جاء برجل قال: هل عليه دين؟ قالوا: عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم، يعني معناه أنه لا يريد أن يصلي عليه. قال أبو قتادة: علي الديناران يا رسول الله، يعني يتحملهما. قال أبو قتادة الأنصاري: يا رسول الله علي الديناران. فتقدم وصلى عليه، ولكن بعد أن فتح الله عليه الفتوح وجاءت الأموال وجاءت الغنائم كان يقول هذا الكلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: من ترك دينا ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أنا أولى بالمؤمنين. وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز صلوات الله وسلامه وبركاته على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
أخبرنا ابن المبارك.
أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك المروزي، هو ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة ثبت حجة إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو إمام من أئمة أهل السنة، يعول أهل السنة على حديثه وعلى فقهه وعلى ما يثبت عنه مما يتفق مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدرونه قدره ويعرفون منزلته كما يعرفون لأهل البيت منزلتهم، فإنهم يتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونهم. والمؤمن التقي وهو من أهل البيت يحبونه لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحبونه لشيئين، لإيمانه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كان من أهل البيت ليس على الهدى وليس على طريق الاستقامة فلا ينفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ينفع هو العمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من بطأ به عمله يعني عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إليها، لأن العبرة على الأعمال وعلى التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من حصل له الإيمان والتقى وكان من أهل البيت فإنه عنده شرف الإيمان وشرف النسب، ويحب لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان بخلاف ذلك فإنه يبغض على ما عنده من المعصية، وإذا كان كافرا فكذلك يبغض لكفره، كأبي لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب كافر، وهو وقد نزل فيه سورة تتلى، وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع موته على الكفر لا ينفعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، نسب شريف، ولكن الشرك هو الذي وضعه. وأما سلمان فهو من فارس، ولكن رفعه الله بالإسلام، رفعه الله بالإسلام وأعزه الله بالإسلام. وأما هذا الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم خذله الله بالشرك والكفر بالله عز وجل. فجعفر بن محمد إمام من أئمة أهل السنة، وهو صدوق فقيه إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه محمد بن علي، وهو الباقر الملقب الباقر، وهو ثقة فاضل، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. فأهل السنة والجماعة يقولون في هذين الإمامين المقالة الحسنة، لأنهما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ينتهي نسبهما إلى فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعرفون قدرهم ويعرفون لأهل البيت فضلهم، وينزلونهم المنازل التي يستحقونها. وهذا هو طريق الاعتدال وطريق الاستقامة، وهي أن يعطى الإنسان حقه فلا ينزل به عن حقه، ولا يرفع عما يستحقه، لا يرفع عما يستحقه. وهذان الإمامان هما من أئمة أهل السنة، وهما إمامان من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة،